الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثالث في القسامة. قال: وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى تعريفها وحكمها وحكمتها. قال: أولا تعريفها: القسامة لغة مصدر قولهم أقسم يقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا. فالقسامة مأخوذة من القسم وهي اليمين، مأخوذة من القسم وهي اليمين، لأنها عبارة عن أيمان كما سيأتي، يحلفها المدعى أو المدعى عليه. وشرعا هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سواء كان من جهة أولياء المقتول أو من جهة القتيل أو أولياؤه أو القاتل أو أولياؤه. الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم إذا قتل ولم يعرف أو يرى أو يشاهد قاتله كما سيأتي. قال: سميت بذلك لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل، فيحلفون 50 يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم. صورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله، وذلك إذا توافرت الشروط الآتي ذكرها. يوجد قتيل، إنسان قتل ما يعرف من قتله، ما يعرف ولم يشاهد من قتله، لكن يكون بين هذا المقتول وبين المكان الذي قتل فيه لوث، أي تهمة، يكون بينهما كما سيأتي شيء من العداوة أو الشر، فيأتي أولياء القتيل فيقولون: نحن نتهم فلان أنه هو الذي قتله، فيحلفون 50 يمينا أن قاتله فلان. هذه هي القسامة. قال: أول ثانيا مشروعيتها، وهي مشروعة ويثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. وقيل: لا يختص بذلك، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، وهذا هو الصحيح، كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة فإنه يصح حينئذ دعوى القسامة. إذا وجد هذا القتيل مقتولا، سواء كان التهمة ظاهرة كما ذكر ما يكون بين القبائل من الثار، ويكون هذا المقتول من القبيلة التي يطالب أهل الثار من القبيلة الأخرى قتل من وجد من هذه القبيلة، فكان هذا المقتول منهم، فهنا يغلب على الظن أن القاتل هي تلك القبيلة، أو يكون بينه وبين الشخص شيء، أو سمع أنه يهدده، فلان من الناس يقول له: سأريك أو سأنتقم منك أو سأقتلك أو شيء من هذا، ثم وجد مقتولا. هذه تهمة، هذه تهمة على هذا الذي اتهمه أو هدده بذلك، فهنا يشرع حينئذ القسامة. وإذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا أن قاتله فلان، ثبت بذلك القصاص، يؤخذ هذا المدعى عليه فيقام عليه حد القصاص بتوفر الشروط كما سيأتي. وإن عفوا وطالبوا الدية فلهم الدية، إذا عفوا عن وقالوا نريد الدية يعطون الدية. قال: والدليل على مشروعيتها حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، جهد يعني مشقة وجوع، وخيبر كانت كثيرة التمر، كانت كثيرة النخل والتمر، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، الفقير البئر الواسعة وتكون قريبة القعر، يعني فمها واسع لكن قعرها قريب ليست بعميقة، وقيل الحفيرة تكون حول النخل، بعض أصحاب النخل يحفرون حفرة يعني تكون قريبة من النخل ولا تكون عميقة. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه، يعني هم اتهموا اليهود في قتله، فقالوا نفوا ذلك، قالوا: ما قتلناه، ما نحن قتلناه. قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، أو حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني تحلفون 50 يمين وتستحقون دم صاحبكم، يؤخذ هذا المدعى عليه فيقام عليه حد القصاص. وفي رواية: أتون بالبينة. قالوا: ما لنا بينة، يعني ما عندنا شهود يشهدون على هذا القتل. قال: فقال: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتحلف لكم يهود، يعني إذا أنتم أبيتم أن تحلفوا فيحلفون، يحلف المدعى عليه وهنا هم اليهود. قالوا: ليسوا بمسلمين، يعني ما رضى أيمانهم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني من بيت المال، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. والحديث في الصحيحين. قال: فدل ذلك على مشروعيته القسامة وأنه أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه. هذا دليل مشروعية القسامة، هذه القصة التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمعنا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، وجده محيصة مقتولا وقد وضع في عين أي بئر أو فقير نحو البئر، وهو أصغر من البئر كما سمعنا تكون عمقها قصير، فجاء إلى اليهود وأخبرهم واتهمهم بذلك، واليهود يعني معروفة عداوتهم للمسلمين، فاتهمهم بذلك أنهم الذين قتلوه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بمقتله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالبينة لأنهم مدعون. قالوا: ما عندنا بينة. قال: إذن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نرى، يعني كيف نحلف وما رأينا وما شهدنا؟ قال: فإذن تحلف لكم يهود، أي هم المدعون المدعى عليهم، يحلفون لكم أنهم ما قتلوه. قالوا يا رسول الله ليسوا بمسلمين، يعني أنهم قد يتجرؤون على الحلف لأنهم كفار ونحن ما نقبل إيمانهم، فكيف يفعل الآن؟ لا، المدعي وافق أن يحلف ولا وافقوا على حلف المدعى عليهم، فحينئذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال حتى لا يذهب دمه هدر. قال ثالثا حكمتها شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه، أي على القتل بأن فلان الذي قتل، لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، أي الأماكن التي ليس فيها ناس وهو يريد أن يقتل شخصا من الناس فيستغل مثل هذه المواضع. قال جعلت القسامة حفظا للدماء، أي حتى لا تذهب دماء الناس هدرا أو يتجرأ كذلك من يتجرأ على قتل من يريد، فشرعت القسامة لأجل ذلك، فالقسامة مشروعة ويدل عليها الحديث الثابت في الصحيحين. بعض أهل العلم قال بعدم مشروعية القسامة، لماذا؟ قالوا لأنها تخالف باب الدعاوى في ثلاثة أشياء. الشيء الأمر الأول أن الأصل في باب الدعاوى أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه، وأما المدعي فيكون في جانبه البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي باب القسامة تكون اليمين في جانب المدعي، قالوا هذا يخالف المعروف المقرر في باب الدعاوى. والأمر الثاني أن في القسامة يقسم أولياء القتيل على شيء لم يشاهدوه ولم يروه، والأصل في باب الدعاوى أن تكون اليمين عن رؤية أو مشاهدة، على رؤية أو مشاهدة شيء متيقن. والأمر الثالث أنه في القسامة يقسم أولياء القتيل 50 يمينا، وفي باب الدعاوى يكتفى بيمين واحدة، يكتفى بيمين واحدة. وأجاب أهل العلم عن هذه الاعتراضات الثلاثة، أما القول بأن الأصل في باب الدعاوى أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه فهذا صحيح. ولماذا جعلت في جانب المدعى عليه؟ لأن جانبه أقوى، لأن جانبه أقوى، فالأصل عدم هذه الدعوى إذا لم يكن عند المدعي بينة، فالأصل براءة المدعى عليه، فكانت اليمين في جانبه لأنه أقوى. وهكذا في باب القسامة كانت الأيمان في جانب أولياء القتيل لأن جانبهم أقوى، لأن جانبهم أقوى، ومن كان جانبه أقوى في باب الدعاوى فاليمين تكون في جانبه. وأما قولهم بأنهم يحلفون على شيء لم يشاهدوه ولم يروه فيقال شرع ذلك لأجل حفظ الدماء، لأجل حفظ الدماء، وكذلك أيضا يكون ذلك من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها في الشرع. ومن ذلك مثلا قول الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يجد أو لم يكن عنده شيء ولا يستطيع شيئا منها، ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالعرق الذي فيه التمر قال خذ هذا وتصدق به، قال يا رسول الله على أفقر مني فما بين لابتيها يعني حدود المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم قال خذه فأطعمه أهلك. الشاهد قوله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني هذا قاله على غلبة الظن، وإلا هل هو قد دخل كل بيت وعرف حالهم؟ الجواب لا، لكن قاله على غلبة ظنه، فغلبة الظن يعمل بها. والأمر الثالث وهي كونهم يحلفون 50 يمينا ويكررون الأيمان ويكتفى في باب الدعاوى بيمين واحدة، فهذا لأجل عظم هذا الأمر وهو أمر الدماء. نبه على هذه الفائدة العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الزاد. قال المسألة الثانية شروط القسامة. قال أولا أن يكون هناك لوث، وقد سبق بيان معناه، يعني يشترط في القسامة أن يكون بين المقتول وبين القاتل لوث، يعني اتهام، تهمة، يكون هناك تهمة وعداوة، فحينئذ تشرع القسامة. أما إذا لم يكن بينهما عداوة ولا تهمة فلا تشرع. قال ثانيا أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون، يعني من يتهم بالقتل لا بد أن يكون مكلف عاقلا بالغا. لماذا؟ لأن القصاص لا يكون على الصغير والمجنون، فعمد الصغير خطأ كما مر معنا، والقسامة يثبت بها القصاص، والصغير والمجنون لا قصاص عليهما. إذن يشترط أن يكون المدعى عليه مكلفا حتى يقام عليه حد القصاص. قال ثالثا أن يكون المدعي مكلفا أيضا، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون، يعني كذلك الذي يدعي أن فلان قتل لا بد يكون كذلك مكلف عاقل بالغ، ما يكون مجنون أو يكون صبي. قال رابعا أن يكون المدعى عليه معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم، يعني ما يقولون نحن نتهم شخصا واحد من القبيلة، من هو؟ ما ندري، ما نعين، ما يصح، لابد يقولون فلان، يعينون شخصا بعينه أنه هو القاتل. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام فتحلفون 50 يمينا على شخص منهم فيؤخذ برمته حتى يقام عليه القصاص، يؤخذ شخص معين يحلف عليه أنه هو القاتل فيقام عليه حد القصاص. قال خامسا إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك لم تسمع الدعوى، يعني لابد كذلك أن يكون إمكان القتل واقع من المدعى عليه. لو قالوا نحن نتهم فلان وفلان هذا مسافر مش موجود، هنا ما تقبل هذه الدعوى، لا تقبل هذه الدعوى، لكن إذا كان موجودا فهنا تقبل. قال سادسا ألا تتناقض دعوى المدعي، يعني لا يحصل فيها تناقض، مرة يقول فلان مرة يقول فلان، مرة يقول هذا ومرة يقول ذاك، وهنا لا تقبل. سابعا أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول أدعي أن هذا قتل ولي فلان ابن فلان عمدا أو شبه عمد أو خطأ ويصف القتل على حسب ما يغلب على ظنه، وإن كان هذا ما ذكر في الحديث، يعني سلم قال تحلفون أن على رجل منهم فيؤخذ برمته، لكن هذا من أجل ضبط الدعوة حتى لا يحصل فيها شيء من التناقض أو التلاعب. قال: المسألة الثالثة صفة القسامة. قال: إذا توافرت شروط القسامة يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، يعني أولياء المقتول. من يرثه؟ مثلا ورثته 2، خلاص كل واحد منهم من الاثنين يحلف 25 يمينا أن قاتله فلان. طيب الورثة 10، كل واحد يحلف كم؟ ها؟ 5 أيمان، كل واحد يحلف 5 أيمان أن قاتله فلان، وهكذا على حسب الورثة. قال: ويكون ذلك بحضور المدعى عليه، يعني المتهم بهذه الدعوة وبالقتل يكون موجود، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي حثمة الماضي: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فتحلف لكم يهود. طيب الآن أولياء القتيل قالوا: نحن ما نحلف، نحن ما نحلف، ما رأينا ولا شاهدنا، نحن ما سنحلف، نحن ندعي أن فلان، نقول فلان الذي قتل لكن ما سنحلف. إذا أبوا أن يحلفوا أو حلف بعضهم وأبى الباقون أن يحلفوا، حلف مثلا 25 يمينا وأبوا أن يكملوا بقية 50، فهنا تنتقل اليمين إلى المدعى عليه، إلى المدعى عليه أي المتهم بالقتل، فيقال: احلف 50 يمينا أنك ما قتلت. فإذا رضوا بأيمانه، إذا رضوا بأيمانه وحلف برئا، وإن لم يرضوا قالوا: لا نحن ما نرضى بأيمانه، ما نرضى بأيمانه، فهنا يتولى أمر الدية ولي الأمر، يفدي ولي الأمر هذا القتيل من بيت المال، فيعطي أولياء هذا المقتول الدية. قال: قالوا: ليسوا بمسلمين ولم يرضوا بأيمانهم، يعني أولياء القتيل. قال: فإذا حلف برئ، يعني إذا حلف المدعى عليه برئ من هذه التهمة، إذا حلف 50 يمين أنه ما قتل برئ. وانظروا كيف جعلت الأيمان 50 يمينا لعظم الأمر، لعظم الأمر، يعني لو حلف 50 يمين هو كاذب، هو كاذب فيها، لا شك أن هذا يعظم الإثم ويزيد في إثمه. قال: فإذا حلف برئ، وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، يعني إذا رفض المدعى عليه أن يحلف أو أبى أن أو أراد أن يحلف ورفض المدعي أيمان المدعى عليه، حينئذ يفدي ولي الأمر المقتول من بيت المال ويدفع الدية إلى أولياء المقتول. قال: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود، لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا. طيب إذا رضي المدعون بأيمان المدعى عليه، لكنه أبى أن يحلف. إذا أبى أن يحلف المدعى عليه، المدعون رضوا، نحن نرضى بيمين المدعى عليه، فقال لا أنا ما أحلف، فهنا تجب عليه الدية، تجب عليه الدية. إذن الأصل في القسامة تكون اليمين في جانب المدعي وهم أولياء المقتول. إن حلفوا 50 يمينا أخذ المتهم الذي توفرت في القسامة شروطها، يؤخذ فيقتل، يقام عليه حد القصاص، أو إن عفوا وطلبوا الدية فيعطيهم الدية. فإن أبوا أن يحلفوا قيل للمدعى عليه احلف، فإن رضى المدعون بيمين المدعى عليه وحلف برئ، وإن لم يرضوا فدي المقتول من بيت المال، وإن رضوا وأبى المدعى عليه أن يحلف وجبت عليه الدية. قال ومن قتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روى أو روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه في رجل قتل في زحام الناس بعرفة: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، يعني لا يهدر، إن علمت قاتله وإلا فأعطي ديته من بيت المال. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا حتى لا يذهب تذهب دماء الناس هدرا إذا قتل في الزحام، وفي الغالب في الزحام لا يدرى من قاتله ولا يتعمد الناس قتله، قد يحصل على سبيل الخطأ ولا يدرى من القاتل، فلأجل لا تذهب يذهب دمه هدر فإن ديته تدفع من بيت المال إلى أولياء هذا المقتول. قال علي رضي الله عنه عمر: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، أي لا يهدر، ما يذهب هدر، لأن دم المسلم ثمين ودمه عظيم وله حرمة عظيمة. إن علمت قاتله فيؤخذ القاتل، فإما أن يقتل إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص أو يدفع الدية إذا عفوا عن القصاص، وإلا أي إن لم يعلم قال فأعطي ديته من بيت المال، يتحمل بيت المال دية هذا المقتول. فإن لم يكن في بيت المال مال فحينئذ لا تجب شيء، لأن وجود ما يدفع لأولياء المقتول. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب القسامة، وبعده إن شاء الله كتاب الحدود. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.